أهلا وسهلا بك أخي المستمع أختي المستمعة، أنا أخوكم أبو نادر من إذاعة حول العالم في برنامجكم اليمن السعيد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن إدارة المشاعر، كيف ندير مشاعرنا؟ كم مرة شعرنا بالحزن لأن شخصا لم يقدرنا، وكم مرة امتلأنا بالغضب لأننا شعرنا بالتجاهل، وكم مرة انهارت نفوسنا بسبب كلمة أو موقف أو نظرة أو صمت. لكن السؤال العميق الذي نحتاج أن نتوقف عنده ليس ماذا شعرنا، بل كيف فسرنا ما حدث. لأن الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس هي أن المشاعر لا تتحرك وحدها، بل تتحرك بناء على تفسيرنا للواقع. فالحدث الواحد قد يجعل إنسانا يبتسم ويجعل آخر ينهار. الكلمة نفسها قد يراها شخص أو يسمعها شخص محبة، ويراها شخص آخر أنها إهانة. الموقف نفسه قد يراه إنسان رافض ويراه آخر مجرد انشغال عابر. إذن القضية ليست فقط في الواقع، بل في القراءة الداخلية لهذا الواقع. ولهذا نحتاج اليوم أن نتعلم كيف ندير مشاعرنا بشكل صحيح، كيف نفهم أنفسنا، كيف لا نصبح عبيدا لانفعالاتنا، وكيف ننظر إلى الحياة بعين الحق لا بعين الجروح والخوف، والأهم ماذا يعلمنا الرب يسوع المسيح عن النفس البشرية، وكيف يقودنا الكتاب المقدس إلى سلام حقيقي وسط اضطرابات الحياة. أخي المستمع أختي المستمعة، دعونا نبدأ من موقف يتكرر معنا جميعا. أنت ممكن تساعد شخص، تقف معه، تتعب لأجله، تسانده في ضيقاته، ثم بعد كل ذلك ولا تجد منه أي تقدير، وفجأة بتمتلئ أنت بالضيق. لكن هنا يجب أن نتوقف ونسأل أنفسنا بصدق، أنا ليش تألمت؟ هل لأن ما فعلته كان خطأ؟ ولا لأنني كنت أتوقع شيء معين وما حصلش؟ ثم سؤال آخر أعمق، هل فعلت ما فعلته لأجل المحبة والواجب؟ ولا أنا كنت أنتظر التقدير والمقابل؟ وهل الشخص أصلا قادر على التعبير عن الامتنان؟ في ناس عاجزين عن التعبير. هل ظروفه النفسية تسمح؟ هل نضجه يسمح؟ هل خلفيته وتربيته علمته كيف يقدر الآخرين؟ أحيانا نحن نفسر صمت الناس على أنه جحود، بينما قد يكون عجز، ونفسر انشغالهم على أنه إهمال، بينما قد يكون ألم داخلي لا نراه. وهنا تظهر الحقيقة المهمة، أن مشاعرنا تتبع تفسيرنا للواقع. إذا فسرت الموقف على أنه رفض ستشعر أكيد بالألم، إذا فسرته على أنه ضعف بشري قد تشعر بالتفهم، إذا فسرته على أنه احتقار سيولد الغضب، أما إذا رأيته من زاوية مختلفة قد يولد داخلك سلام ومحبة. ولهذا كثير من معاركنا ليست من الناس وليست مع الناس، بل مع التفسير الداخلي داخل عقولنا. الكتاب المقدس يكشف هذا الأمر بوضوح. داود النبي كان يحاور نفسه باستمرار، قال لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ لاحظ أنه لم يستسلم مباشرة للشعور، بل بدأ يفحصه، يفحص دواخله. لماذا أنا حزين؟ هل قراءتي صحيحة؟ هل الصورة كاملة؟ هل ما أشعر به يعكس الحقيقة فعلاً؟ وهذا نضج عظيم، لأن أغلب الناس يعيشون أسرى لمشاعرهم دون أن يسألوا من أين جاءت هذه المشاعر أصلا. أخي المستمع أختي المستمعة، هناك أمر مهم جدا يجب أن نفهمه، المشاعر مش خطية في حد ذاتها، والحزن أيضا مش خطية، والخوف مش خطية، القلق أيضا ليس خطية بمجرد وجوده، حتى الغضب نفسه ليس دائما شرا. فالرب يسوع نفسه حزن وبكى، يقول الكتاب بكى يسوع وقال أيضا نفسي حزينة جدا حتى الموت. إذن المشكلة هي مش في وجود المشاعر، المشاعر هي هبة من الله ونعمة كبيرة، لكن المشكلة في طريقة إدارتها وفهمها. ولهذا من الخطأ أن نقول بشكل سطحي هذا الشعور صح وهذا الشعور غلط، لأن المشاعر مش كالحقائق الرياضية. فالكتاب المقدس نفسه بيقول في رسالة كورنثوس الثانية في الإصحاح 7:10 يقول: لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. إذن هناك حزن مقدس يقود إلى الحياة، وفي المقابل يقول الكتاب: فرح الفاجرين إلى لحظة، يعني أن هناك فرحا مخادعا ومدمرا. لا، وكمان حتى الراحة نفسها مش دائما على ما جيدة. الكتاب يقول: راحة الجهال تبيدهم. تخيل طالب لديه امتحان مصيرية لكنه يعيش مسترخي ولا يذاكر ولا يهتم ويقول: أنا مرتاح نفسيا. هل هذه الراحة صحيحة؟ طبعا لا، لأن الراحة هنا ناتجة عن جهل وإهمال وبتقوده إلى دمار، وخصوصا لو أن له حلم كبير ويريد أن يلتحق بجامعة مرموقة، يريد أن يدرس تخصص في الطب أو الهندسة أو ما شابه. هذا يتطلب منه أن يأتي بمجموع يؤهله لتلك الدراسة، لكنه اصطدم بواقع مؤلم وهو عدم القبول. ليش؟ لأن مجموعه متدني ولا يؤهله إلى حلمه، وهنا يزداد شعوره بألم وإحباط. إذن لا نستطيع أن نحكم على المشاعر وحدها بمعزل عن سببها، اتجاهها، ثمرتها، وطريقة تفسير الواقع وراءها. وهنا بنصل إلى نقطة عميقة جدا. كثير من الناس اليوم يعتقد أن المشاعر هي الحقيقة المطلقة. مثلا واحد يقول: أنا أشعر، إذن أنا على حق، أنا شعرت بالحاجة الفلانية معناته أنا على حق. لكن الكتاب المقدس لا يعلمنا هذا، بيقول لنا: القلب أخدع من كل شيء. يعني أن الإنسان قد يشعر بشيء لا يعكس الحقيقة كاملة. إيليا النبي شعر أنه وحيد تماما، قال للرب: بقيت أنا وحدي. لكن هل كان وحده فعلا؟ طبعا لا، الله قال له أن هناك 7,000 لم يحنوا ركبتهم للبعل. إيليا لم يكن كاذبا في مشاعره، لكنه لم يكن يرى صورة كاملة، وهذا فرق مهم جدا. المشاعر حقيقية لكنها مش دائما دقيقة، ولهذا نحن لا نكذب مشاعرنا، لكن أيضا لا نعبدها، بل نفحصها في نور الله وعلى ضوء الكتاب المقدس. أخي المستمع، أختي المستمعة، جزء كبير من طريقة تفسيرنا للحياة لا نصنعه نحن بالكامل، فنحن نتأثر بالتالي: مثلا نتأثر بالعائلة، بالمجتمع، بالثقافة والتجارب، العادات والتقاليد، الخوف القديم، الجروح، كلمات الناس. ولهذا قد يرى شخص أن الصمت احتقار لأنه تربى في بيئة مليئة بالرفض، ويرى آخر نفس الصمت أمرا طبيعيا. وقد يفسر شخص النقد على أنه كراهية، بينما يراه آخر فرصة للنمو والنجاح والتقدم. الحدث يكون واحد لكن التفسير مختلف، والمشاعر تتبع التفسير. ولهذا قال الرسول بولس: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لاحظ أن التغيير يبدأ من فين؟ من الذهن، لأن الذهن هو المكان الذي تتكون فيه القراءة الداخلية للحياة. والرب يسوع المسيح جاء ليحررنا من القراءة المشوهة للواقع، لهذا كان يقول دائما: قد سمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول لكم. يعني كان يعيد تشكيل الفهم من الداخل. فالإنسان الذي يعيش بعقل ممتلئ بالخوف بيشوف كل شيء تهديد، والذي يعيش بعقل ممتلئ بالرفض بيفسر كل تصرف على أنه إهانة. أما الإنسان الذي يتجدد ذهنه بكلمة الله فيبدأ يرى الحياة بطريقة مختلفة. ولهذا السلام الحقيقي ما يبدأش من تغيير الظروف بل من تجديد الداخل. الرب يسوع قال: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. سلام المسيح مش إنكار للمشاعر ولكنه قيادة للمشاعر نحو الحق. فالإنسان الناضج روحيا ليس هو الذي لا يحزن بل الذي يعرف كيف يفهم حزنه، ليس الذي لا يخاف بل الذي يعرف كيف يواجه خوفه في نور الله، ليس الذي لا يتألم بل الذي لا يسمح للألم أن يشوه رؤيته للحقيقة. أخي المستمع، أختي المستمعة، المشاعر نعمة من الله، بدونها نصبح آلات بلا إنسانية، لكن الله لم يخلق المشاعر لتقودنا وحدها بل لتكون جزءا من إنسانيتنا تحت نور الحق. ولهذا لا تسأل دائما هل شعوري صح أم غلط، بل ليكن سؤالك: هل تفسيري للواقع صحيح؟ هل أرى الأمور كما يراها الله؟ هل قراءتي نابعة من الحق أم من الخوف والجروح والتوقعات؟ لأن المشاعر تتبع التفسير، والتفسير يصنع الحياة كلها. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، الرب يحفظ قلوبكم وأذهانكم في المسيح يسوع. آمين.